بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نختتم مخارج الحروف، فمع الحرف الأخير من حروف اللغة العربية ألا وهو حرف الواو. الواو تخرج من بين الشفتين، وتلقيت في تطبيق العمل فيها وجهين: الأول هكذا أو، والثاني أو هكذا. الراجح عندي يعني هذا مسند وهذا مسند، أو مسندة وأو مسندة، فما كان من شيخ أن يقرأ بغير ما قرأ به على شيوخه، إلا أن الراجح عندي هو أو هذا الوجه. هذا الوجه هو أرجح عندي من أو، بل ليس راجحا فقط بل هو الصواب، أصوب من الوجه الثاني وهو أو. ما الدليل؟ حين أرجحه لابد أن أقدم الدليل العلمي، والدليل لابد أن يكون علميا يعني موافقا لقواعد التجويد وليست عصبية للشيوخ. فالشيوخ لا تفاضل بينهم أبدا، ومن قال بأن شيخي أفضل من شيوخ غيري فعليه أن يأتي بدليل من القرآن أو من السنة، وإنما الدليل لا بد أن يكون علميا. فالأدلة العلمية على ترجيح أو ما يلي: أن أو موافقة لقواعد التجويد، وخاصة للقاعدة الأصولية في علم التجويد، وهي: واللفظ في نظيره كمثله. لأن الذي يقرأ بدون ضم للشفتين أو يجعل الواو الساكنة أربع صور مثل بقية الحروف، فمنذ أن تناولنا مخرج الهمزة إلى مخرج الميم تجد أن لكل حرف أربع صور. هذه الصور صورته ساكنة ساكنا، صورته مفتوحا، صورته مضموما، صورته مكسورا. فالهمزة مثلا أ ساكنة، أ مفتوحة، إي مكسورة، أو مضمومة. الميم كذلك، أم ما مي مو. السين كذلك، أس سا سي سو، هكذا. الواو كذلك حينما تكون بعدم ضم الشفتين لها أربع صور: أو و وي وو. لكن الذي يقرأ بضم الشفتين أو يجعل للواو الساكنة ثلاث صور فقط، لأن صورة الساكن سوف تتحد مع صورة المضموم، صورة الساكن أو وصورة المضموم وو. هل هناك فارق بين صورتين؟ لا تجد هناك فارقا، وهذا يدل على أنه خالف قاعدة واللفظ في نظيره كمثله، فجعل للواو الساكنة ثلاث صور فقط: صورتها ساكنة أو، صورتها مضمومة و نفس الصورة، وصورتها مكسورة و، وصورتها مفتوحة و. أما صورة الساكن والمضموم فمتحدة أو و نفس الصورة، وهذا مخالف لقاعدة واللفظ في نظيره كمثله. هذا رد قوي، إلا أن رد الأقوى في التطبيق العملي، فالتطبيق العملي هو الحجة على الجميع. هناك قاعدة في علم التجويد تسمى قاعدة الإشمام. الإشمام هو ضم الشفتين بعد السكون، يعني أسكن الحرف ثم أضم الشفتين. فإذا سكنت الواو عند من يقرأ بأو بضم الشفتين لا يستطيع أن يقف على الواو المحققة المضمومة ضما أصليا، فالواو المضمومة ضما أصليا يجوز الوقف عليها بالإشمام في نحو قوله تعالى: لعفو لعفو لعفو، فيها السكون المحض والروم والإشمام، ليست مستثناة. كيف يقف بالإشمام؟ إذا كان يقف ساكنا لعفو، تمام؟ لعفو، كيف يشم؟ لا يستطيع أن يشم، لا يستطيع أن يقف بالإشمام لعفو، وهذا مخالف لقاعدة واللفظ في نظيره كمثله. هيقول أرجع لعفو وأرجع بعد كده أضم، يبقى أنت بترجع لوضع السكون، لأن الإشمام هو ضم الشفتين بعد السكون، هذا ما عليه الإجماع. وهذا أصبحت الواو مخالفة مثلا عند الوقف على القيوم، القيوم أقف عليها القيوم، هكذا نستعين، هكذا. الذي يقرأ بعدم ضم الشفتين يوافق قاعدة واللفظ في نظره كمثله، لعفو. طبق القاعدة بكل يسر وسهولة، وهذا دليل على رجاحة هذا الوجه، ودليل على أن الوجه الآخر خالف قاعدة واللفظ في نظره كمثله عمليا كما خالفها نظريا، فوقف عليها لا يستطيع أن يقف عليها بالإشمام بعد السكون، وهذا هو أقوى أدلة الردود. كذلك الذي يأمر بضم الشفتين في الواو يقول أو ساكنة، ينهى عن إشمام الساكن أصلا، يقول لك لا تشم الشين، ما تقولش أش، ما تقولش أط، ما تقولش أر في الرحمن، وإنما الرحمن. فكيف ينهى عن الإشمام في الساكن حيث أتى ويأمر به في الواو ويحث عليه؟ هذا أيضا مخالف للقاعدة واللفظ في نظيره كمثله. فدل ذلك على أن أو بعدم ضم الشفتين هي الراجحة، وأنها موافقة لقواعد التجويد، وهي مسندة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال أن الواو المشمة الضم قال بها فلان أو قال بها فلان، ما حجته؟ ما دليله؟ نحن أهل القرآن، القرآن اعتمد المقدمة والنتيجة والدليل، دي منهج القرآن. أنا اقتبست منهجي من منهج القرآن الكريم، من رب سبحانه وتعالى علمنا كيف نستدل، كيف نقيم الحجة سبحانه وتعالى. منهج القرآن أنكر على الذين قالوا قالوا، أنكر على الذين قالوا قيل، أنكر على الذين قالوا قال. منهج القرآن الكريم منهج مقدمة نتيجة دليل. كذلك السنة النبوية المطهرة علمتنا أنه يمكن لأي أحد أن يعترض عليه أو أن يجادل أو يناقش في رأيه. السنة علمتنا ذلك. هل هناك أفضل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أفضل من النبي؟ كلنا نعلم موقف سيدنا الحباب رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة بدر، حين قال كلاما كبيرا يعبر عن فهم الصحابة للقرآن وللإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أهذا منزل أنزلكه الله فلا يجوز لنا أن نتقدم أو نتأخر عليه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ شوف ده كلام كبير بلغة العصر بقى، أنت مين وبتكلم مين؟ ده أنت لا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من هنا وقال له بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فأشار على النبي ونزل النبي على الرأي كما تعلمون. هل رفع هذا المقام وهذه المنقبة لسيدنا الحباب قدره فوق قدر النبي؟ كلا وألف كلا. فدل ذلك على أن توفيق الله تعالى للمفضول لا ينقص من قدر الفاضل شيئا، خذوها واحفظوها، توفيق الله تعالى للمفضول لا ينقص من قدر الفاضل شيئا. فأنا مفضول، فالله إذا وفقني إلى شيء فهذا من فضله عز وجل، لكن لا يرفع قدري فوق قدر الفاضل. والدليل على ذلك موقف سيدنا الحباب، موقف سيدنا كعب الأسدي مع سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه تشكو زوجها في أسلوب جم مؤدب، ولم يفهم كلام سيدنا عمر، تعلمون القصة، فهم كلام سيدنا كعب. هل رفع ذلك قدر سيدنا كعب فوق قدر سيدنا عمر؟ كلا، لكل قدره. فأنا لي قدر، لكن الله تبارك وتعالى قد يفتح بشيء، فلكن ما زلت مفضولا، وما أنا إلا مفضول، ولا ينقص من قدر الفاضل شيئا. كذلك يفيد ذلك بأن كل فاضل عليه أن يقدم الدليل والحجة، فمهما كانت شهرة الفاضل، مهما كان علمه، مهما كان قدره، هذا لا يغني عن طلب الدليل منه، هذا لا يغني عن طلب الدليل منه، سواء كان من علماء السلف أم من علماء الخلف. فالاستدلال بأسماء الشيوخ فقط ليس دليلا علميا، ولا تبنى عليه حجة علمية في أي علم من العلوم، سواء كان في علم التجويد أو في غير علم التجويد، وهذا ما عليه كل المسلمين. فالذي يقول إذا تعارض قول فلان مع قول فلان نأخذ بقول فلان لم يقل بها فقهاء ولا محدثون ولا مفسرون ولا في أي مذهب من المذاهب، وإنما هذا من بدع المحدثين في تقوية الباطل على الحق أو في رفض القول الصواب. إن هذا ليس كلاما علميا، فالعلم حجة على الجميع والعلم لا يجامل أحدا، وتوفيق الله للمفضول لا ينقص من قدر الفاضل شيئا، لكن على الكل إذا ما تكلم في مسألة علمية أن يقدم حجته العلمية على ما قال وعلى ما رجع. هناك أمور يجب أن نراعيها جيدا عند قراءتنا وتطبيقنا لحرف الواو. أول شيء أن الواو هذه رخوة، فإذا أتت ساكنة لابد أن نحقق رخوتها، نحو يو من يو مهم لو لا، هكذا لابد أن نحقق رخوة الواو. إذا شددت الواو لابد أن نخلص الساكنة من المتحرك، نحو قوامون هكذا. طيب، حينما تأتي الواو مشددة بضم وقبلها الضم، هنا نفس الشيء دليل على ترجيح من قرأ بعدم ضم الشفتين، نحو عدو، نقرأ كذا عدو، شفت عدو هكذا. لابد أن أستكمل ضم الدال وأرجع للواو في وضع السكون وأضم بعد ذلك وأرجع وأضم الواو المضمومة، يعني ممكن الكاميرا تدخل علي زوم شوية أو إن لم تكن داخلة هكذا تطبيق العملي هكذا عدو، شفت مثل ردوها، أقرأتها هكذا ردوها وهم يأمرون بذلك، ونشي ردوها، كيف ينهون عن ردوها ويأمرون عدو؟ يبقى خلف قالت واللفظ في نظري كمثله في كثير أو في كل شيء، وإنما الذي يقرأ بعد ضم الشفتين يطبقها هكذا. هناك كلمة مهمة، أهلا ما جاء أقف على عدو بالإشمام، أقف على كده عدو، مثل أي حرف من الحروف، فدل ذلك على رجاحة من قرأ بها. هناك كلمة مهمة، كلمة فأو، مقولش فأو، البعض يقرأ فأو وإنما فأو هكذا، لابد أنني أستكمل ضم الواو. وكذلك داوودا، البعض يقرأها داوودا، ليس داوودا وإنما داوودا هكذا، لابد أن تقل واو مضمومة وليست همزة. كذلك إذا أتت واو مادية وبعدها واو مفتوحة لابد أن نخلص الواو المادية من الواو المحققة، في نحو قوله عز وجل آمنوا وعملوا، شوف آمنوا و، ما قلش آمنوا وعملوا كده كان الواو منغمة في الواو، وإنما آمنوا وعملوا. كذلك لابد أن نراعي ترقيق الواو حيث أتت، نحو وغافر إذا أتى بعدها المفخم أو تقدم عليها المفخم، نحو كطوع كطوع هكذا، أو وقعت بين مفخمين نحو سيطوقون سيطوقون هكذا. كذلك إذا أتت الواو يعني في كلمتين همتين كسرت تخلصا من القاء الساكنين وبعدها مفخم لابد وأن أراعي كسرها، نحو قوله عز وجل أوخرجوا، مش أوخرجوا إنما أوخرجوا، أوينقص مش أوينقص، البعض يلحن في ذلك وإنما أوينقص هكذا. وكذلك في كلمة وجوه لا أقرأ وجوه وإنما وجوه هكذا. كذلك لابد في كلمة وهم، يعني الضمير هم ودخلت عليه الواو ما قرأش وهم وإنما وهم هكذا، لابد أن أنطق الضمير إذا دخلت عليه الواو بهذه الكيفية وهذا الأداء، وهم وهما هكذا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ولشيوخنا ولأبنائنا ولأزواجنا وذرياتنا، وأن يحفظنا جميعا ويعيدنا من شر الشيطان الرجيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.